السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: باب ما جاء في العهدة. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. العهدة بمعنى الضمان، يعني له أن يكون ضامن أو عليه أن يكون ضامنا في الأيام الثلاثة حتى وإن لم يشترط ذلك. في الأيام الثلاثة إن اشترى العبد وجد به عيبا في الأيام الثلاثة رده من غير أن يبين عيبه الذي من أجله رده، وبعد ثلاثة أيام في خلال السنة لا يرده إلا بأن يظهر العيب الذي من أجله رد. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ولا يصح، رواه أحمد وأبو داود لكنه لا يصح. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. يعني إن كان هناك عيب اطلع عليه في الأيام الثلاثة فمن حق المشتري أن يرده، وهذا العيب يكون من البائع، يعني يتحمله وهو في عهدته. وأما عهدة السنة فهذه لا يكون البائع قد برئ منها فلا يرده إلا ببينة كما ذكرنا. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه. لو كان يعلم أن به عيبا وكتمه فهو ضامن في هذه الحالة، أما لا فلا. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وإن كان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. هكذا يقول مالك رحمه الله تعالى. وتفسير العهدة كما تقدم أن الثلاثة أيام هذه يضمنها البائع، فإذا وجد المشتري عيبا رده من غير مطالبة ببينة، وإن كان بعد هذه الثلاثة أيام عليه أن يبين سبب الرد. والمسألة فيها تفصيل، فبعض الفقهاء يقول بعض العيوب قد تكون قديمة ولا تظهر إلا بعد هذه الثلاثة أيام، وبعضها قد تكون حديثة، فالمسألة ترجع فيها الاجتهاد وليس هناك سنة ثابتة في ذلك، فيرجع القاضي إلى نظره ورأيه في هذا العيب، هل له أن يرده بعيبه أم لا، وهل يكون البائع ضامنا بعد ثلاثة أيام أو لا، والله أعلم. قال: العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، يعني بريء ليس فيه عيب. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاحتصم إلى عثمان بن عفان فقال: الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة، أي وهو بريء ليس به هذا العيب. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم. الرجل المشتري وجد العيب بهذا العبد، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يرده أو أن يضمن هذا العيب. فقال عبد الله: إني بعته بالبراءة، أي كان بريئا، وهذا الذي أصابه بعد أن اشتراه، وهذا الداء ما كنت أعلمه. الرجل المدعي جاء بالبينة الظاهرة وهي العلة والداء في العبد، فطالب عثمان رضي الله عنه من عبد الله بن عمر أن يحلف، فأبى عبد الله أن يحلف. يعني إباؤه الحلف ليس دليلا على أنه كان يعلم العيب وخاف أن يحلف، لأنه ما أراد أن يجعل الله عز وجل عرضة لأيمانه في مثل هذا. فارتجع البيع فقط وصح العبد عند عبد الله بن عمر وباعه بعد ذلك. شاهد أن هذه قضية اختلف المشتري والبائع، البائع باع على أنه بريء من العيب والمشتري وجد العيب، ففي هذه الحال أراد عثمان أن يضمن عبد الله بن عمر لأن العيب ظاهر ولأنه قريب. فابن عمر قال: إني بعته على البراءة. فقال له: احلف. فهذه قضية البينة على المدعي، الرجل ادعى أن العيب بهذا العبد والبينة والعيب ظاهر. فابن عمر رضي الله عنهما حلف أنه أبى أن يحلف، فاسترجع هذا أو رد هذا البيع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. هذا قضاء أو هذه فتوى قالها مالك رحمه الله تعالى، وأن ذلك مما اجتمع عليه أهل المدينة أن من باع عبدا أو وليدة، وهو قد ذكر قبل ذلك أن ذلك أو تلك العهدة لا تكون إلا في الرقيق، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة على أنه به العيب، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه، يعني العيب هذا ليس حادثا وإنما كان من عند البائع، أو علم ذلك باعتراف، يعني اعترف البائع قال كان به هذا العيب عندي، أو أي بينة أو قرينة أخرى. يقول: فإن العبد يقوم وبه العيب، هو اشتراه على أنه سليم فاشتراه بثمن ما، فظهر أنه معيب، هذا العيب ينقص من ثمنه، فيقول: فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. يعني العبد أو الأمة صحيح سليم حينما اشتراه ذاك مثلا بألف درهم، فاطلع على عيب به فيقوم إذا بيع هذا العبد أو الجارية وبه هذا العيب، سيكون مثلا بثمانمائة بسبعمائة خمسمائة أو أكثر أو أقل، فيرد ذلك الفرق. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب، يعني قوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد. كلام واضح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها، جمعها، إنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، الجارية البكر لها ثمن والثيب لها ثمن، فإنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبة فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها، يعني حال امتلاكه إياها كان ضامنا، فأتى ما يملك، فلا إن احتاج أن يردها لعيب ظهر فيها فإنه لا يضمن شيئا. أما إن كانت بكرا فأصابها فإنه يضمن الفرق بين البكر والثيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، وباعهم على البراءة وهو بريء، فإن ظهر عيب، فإن كان العيب لم يعلمه، وإن كان العيب قد عرفه وقد كتمه، يقول فقد برئ من كل عيب فيما باع، لأنه باع على البراءة، إلا أن يكون علم ذلك العيب فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه. يعني حينما جاء يقول أبيعك، يبيع يعني أبيعك هذا العبد أو الأمة أو الحيوان على البراءة وهو بريء، ثم اطلع به على عيب بعد ذلك، فإن كان قد علم العيب وكتمه فهو ضامن، وإلا فالأصل أنه على البراءة. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها، حتى يقع على كل واحد منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليه من تلك الحصة، فإن كانت كثيرة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. اشترى جارية بجاريتين، إما أن تكون الجاريتان متكافئتان، يعني هذه تساوي نصف المقابلة وهذه تساوي النصف الآخر، أو إحداهما أفضل من الأخرى، يعني إحداهما تساوي ثلثي ثمن الجارية التي بيعتا بها والأخرى تساوي ثلثها. فإن اطلع على إحداهما عيبا أو اطلع على عيب، هل العيب في العالية الثمن أو في التي أقل ثمنا؟ فتقوم الجارية الصحيحة التي هي مقابلهما، هذا مثلا بألف دينار والجاريتان بألف دينار، إحداهما تساوي 600 والأخرى تساوي 400، فكان العيب في 600 أو كان في 400، فينظر نسبة هذا العيب في ثمنها يوم اشتراها بتلك الجارية وينتقص ويرد على ذلك. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، لأن الخراج بالضمان لأنه كان ضامنا. وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، عبد صنايع اشتراه فبنى له دار، الدار هذه تساوي العبد أكثر، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له. وهذا الأمر عندنا: اشترى عبدا على البراءة فاستغله، كما ذكر بنى له دارا تساوي ضعف العبد، أو آجره، أجره عند الآخرين ودر عليه غلة، ثم اطلع عليه أو اطلع على عيب فيه والعيب قديم، والبائع إما أن يكون يعلم ذلك وأخفى أو أنه دلس، فهذا الذي استغله فيه هو حق له، يرد العبد بالعبد بالبيع بالعيب الذي فيه، وأما الغلة وأما الإجارة فهي له، لأن الخراج بالضمان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فسد هذا العبد أو مات أو هلك أو أصيب بعاهة عنده وهو يعلم ذلك فهو ضامن. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، اشترى ثلاثة أعبد، أربعة أعبد، خمسة، عشر، أكثر، أقل، ثم بعد ذلك عرف أن واحدا من هؤلاء مسروق ليس حقا للبائع، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمن أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري أو اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. كلام واضح، اشترى جماعة من الرقيق ثلاثة أو أربعة كما ذكر، فوجد في واحد منهم عيبا علة أو علم أنه مسروق، ينظر في هذا الذي وجد به العيب أو أنه مسروق ليس حقا أو ملكا للبائع، هل هو أفضل هؤلاء العبيد ومن أجله اشترى تلك الجماعة؟ يعني الرجل يبيع جماعة من رقيقه فيهم واحد فيه قوة، فيه حرفة، فيه ذكاء، فيه كذا، وهو يبيع الجماعة من العبيد كلهم معا. فاشترى رجل هذه الجماعة من العبيد من أجل هذا العبد، فوجد العيب فيه أو أنه مسروق، يرد البيع كله. فإن كان العيب أو المسروق من الأقل الذي لا يؤثر، يرد ذلك أو يحصم بقدر ثمنه الذي ينتقص منه. كلام واضح. قال: ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها؟ نعم،
البيعان بالخيار. إذا اشترط المبتاع على البائع أن أنا أجرب السلعة، فالبيع قل.
يعني هذه مسألة أخرى، يعني أنا اشتريت ابتعنا بيعا ناجزا، بيع خلصان خالص، أنا بعتك مجموعة من الرقيق بيع ناجز، والرقيق اللي أنا بعتهم صحيحين سليمين ما فيهم شيء، أنت اشتريتهم مني كما ذكر الإمام من أجل واحد، أنا ما بيعش واحد لوحده، أنا عندي جماعة عايز أبيع، أنت اشتريت الرقيق مني، البيع منجز، اشتريت واستلمت وخدت الثمن وانت استلمت الرقيق وهم صحيحين لا عيب في أحدهم. فوجد كما ذكرنا، وجد فيها عيب أو فيها واحد مسروق، من المعيب من هذه الجماعة من الرقيق؟ هل عينهم الكبير فيهم والجميل فيهم اللي من أجل انت اشتريت، ولا واحد من التنين التابع اللي ملهمش معنى؟ إن كان في هذا يرد البيع كله، خذ وارجع. على التفصيل المتقدم، على التفصيل المتقدم 3 أيام يرد من غير ما يبين العيب، بعد 3 أيام عليه أن يبين العيب وأنه قديم بالنظر وبالخبرة وبالمعرفة. يعني
قال له اشتري السلعة دي
نعم
بالثمن الفلاني، والثاني قال اشتريها بأقل ولا اشترط.
المهم يعني
ولا أشترط.
يعني ايه؟
اشترط التجربة ولكن بسعر معين، السعر الاول قال لا لا لا, لا تجربه وسعر اقل. المهم ان تبين في العله، في السلعه عله، ايوه، والاثنين الباع والمشتري اتفقا على ذلك.
يعني اشترى على شرط،
على شرط
انا اشتري منك هذه او هذا البيع بشرط ان اجربه يوم 2 3 4 لحد معين، فإن وجد به عيب رديته، ما وجدش ثم البيع. احنا بنتكلم في مسألة تانية دي.
المسألة دي يا سيدنا اللي بيحصل عليها المشاكل، مسألة اشترى سيارة وجاء سبع تخصص ميكانيكي قال له
أنا بقى ما بنتكلمش، احنا بنتكلم دلوقتي في قضية، قضية
العبيد مش موجود، السيارات
مش السيارات، ما هي أو الحيوانات أو كذا. واحد عنده قطيع من الغنم باعهم، أو عنده زي ما بتقول أنت 5 6 سيارات، انا عامل ايه عرض ل5 سيارات هذه ابيعها، فيهم سيارة جميلة 100%، انا مش هبيع واحدة لوحدها، هبيع ال5 سيارات دولة، فيهم واحدة مرسيدس وفيهم مش عارف الاوبل وفيهم مش عارف كده يعني. فانا اشتريت الجملة هذه من اجل هذه الجميلة في عيني في نظري، واشتريتها على انها سليمة، اشتريت الشروة دي كلها ما فيش فيها عيوب وكلها ملكي، ظهر بعد ذلك أن واحدة منها مسروقة أو أن واحدة منها بها عيب، خلينا معاك بس. احنا ما احنا ولذلك لو كان هذا العيب في العين الكبيرة اللي هي بتأثر يرد على طول غرر بقى وخداع، يرد مباشرة. لكن لو في حاجة تافهة بسيطة يشوف هيتنقص قد ايه ويديله الفرق بس. قال: ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها أو الشرط فيها؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، إن تشتريتها مني لو حبيت تبيعها نشتري بالثمن. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر ابن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد، إن لم يتحقق التملك الكامل لسه في شرط. لا مش لحد ما تيجي تبيع. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. يعني إن كان هذا كلام عبد الله بن عمر، يعني جاء اشترى وليدة مش لل للتجارة فقط، يعني جابها إما أن يتملكها تخدمه، وإما أن يطأها ويستولدها، وإما أن يستمتع بها فقط.
حكم عمر هذا حكم ولا وصية؟
ده ابن عمر.
عبد الله الأول ابن مسعود لما قال لا تقرب، هذا حكم؟
حكم طبعا. أي نعم.
ولا من باب الوصية؟
لا حكم.
طب أنا إذا رضيت بذلك
بإيه؟
إن أنا أعمل الشرط إن شاء الله أبدا. وده بيحصل في البيوت النهاردة.
ماشي.
لما تيجي تبيع ما تبيعش إلا ليا، ما تبيعش إلا لأخوك. عمر لما قال لا تقرب، لا حكم شرعي يتعبد به ولا من باب النصيحه من عمر بن مسعود خاص؟
الحكم
شرعي سنة بالشروط دي باطله. يعني هو قال مثلا ايه مفراغ، بس يوم تبيع اخوك اولى بالبيع، وكتبنا العقد على ذلك والشرط وشهدنا الناس، ولو نقض الشرط يغرم. اليوم كل ده موجود في الميراث والكلام ده والجيره والجيران والكلام ده. عمر بن الخطاب قول عمر لا تقرب، حكم شرعي يتعبد به ولا من باب النصيحه الاصل؟ لو حكم شرعي
المشكلة دي، يعني انا انت اشتريت نصيبي في التركه، فلو حبيت تبيع انا هشتري، بلا يجوزك ان تبيع لغيري. حكم
ده حكم
ما هو ده حكم هو برضه
لا تقربها.
اي نعم.
من الباب الاولى
مش من الباب الاولى حكم لا تقربها ما دام في شرط.
لو قال انا ارضى بذلك
ارضى بايه؟
يبقى الشرط قائم.
طيب ما هو يرضى بذلك يبقى لا يطأها ايضا.
تقرب بالشراء مش الوطء، هو الكلام على الشراء مش الوطء.
ما هو بيشترى بهذا الشرط وافق على هذا الا يطأها. طيب عمر قال لا تطأها. ابن عمر انه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. لكن ابن عمر، لكن لو عليها شرط إن هو أي نعم. قال مالك في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها وما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما. أنا اشتريت على أني ما بيعش، أو في شرط أن ألا أهبها وألا أطأها وألا أبيعها، لما يمنع من هذه التصرفات معنى أن الملكية مش تامة. الملكية تامة يعني إيه؟ أطأها أبيعها أهبها أورثها أجعلها أم ولد أو أجعلها أمة موطوءة وفقط. لكن إن منع نفسه أو منع من ذلك فالملكية ليست تامة. فإذا دخل طيب قال مالك في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها على شرط أنه لا يبيعها أو ألا يبيعها ولا يهبها وما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره. فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح. ما فإنه قد استثني عليه ما ملكه بيد غيره وبعهوله على ألا يفعل كذا ولا يهب ولا يطأ ولا، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها.
أي نعم
ومالك أي نعم.
أنا أتنازل عنه وأرضى بذلك إذا كان حرية المرأة يد المرأة وحق الرجل.
حرية ده جارية.
أنا أقصد إن هو هذا أعلى الأشياء، إن هو إذا قال المرأة أنا متنازل لك في حقك، إذا أردت أن تركثي عندي تركثي، وأردت أن تطلقي فطلقي نفسك، هذا أعلى.
ده لا، غير البيع ده بيع، كلام في البيع الآن. أبيع جارية، دي الزوجة حرة لها رأي ولها اختيار ولها، دي ملهاش عقل ولا اختيار، ملهاش تقول لا ما تبعنيش ما تهبنيش، هذا ملك مال، هذا مال، لكن المرأة لها اختيار. قال النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، عنده جارية ومتزوجة بعبد، سواء العبد ملكه أو ملك غيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربه حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. قال له خد لك كده ويطلقها عشان يطأها. نعم.
إذا بيعت أصل فريق بينهم ضرب البيع فرق.
لا ما فرقش، فرق ليه؟ هما الاثنين عبيد. أنا عندي جارية ومتزوجة بعبد، عبد جاري أو عبد أخي. بعتها للآخر. فهي لها زوج، ما ينفعش اللي اشتراها يستمتع بها. ولذلك ابن عامر راح للمالك للعبد ده، قال له يعني لزوجها ده، قال له خد كذا وكذا واترك هذه، فارقها يعني طلقها، فصارت ملكا لعثمان يستمتع بها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. هو عايزها، مش عايزها يشتغل، بس يريد أن يستمتع بها، فلما وجد لها زوجا لم يطأ. نكتفي بهذا، هذه كأن أبواب يعني جاءت اعتراضية بالنسبة لأبواب البيوع وكذا، ذكر الجواري والإماء. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.